أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ثم الكلام والحمد لله في إثبات، أو في الفصل الأول في إثبات وجود الواجب سبحانه وتعالى. الحمد لله إن شاء الله يكون المطلب واضح فيما تقدم. الآن ينتقل المصنف عليه الرحمة إلى الفصل الثاني في صفاته الثبوتية، وهي ثمانية. في هذا البحث ربما نشير إلى مجموعة من المقدمات التي لا بد من ذكرها لكي يتضح لنا أهمية هذا البحث وخطورته كما سيظهر جليا. أولا يأتي السؤال، عندنا سؤالان رئيسان. السؤال الأول: لماذا البحث في الصفات الإلهية؟ السؤال الثاني: ما هي أقسام الصفات وإلى ما تنقسم؟ في البحث الأول إخواني نشير إلى مجموعة من المقدمات، لماذا نبحث عن الصفات الإلهية. توجد مجموعة من العوامل والأسباب المهمة التي تحثنا في البحث عن الصفات أو البحث في مسألة الصفات. السبب الأول، وهو سبب مهم، أن معرفة الله سبحانه وتعالى واستكناه ذاته أمر مستحيل، يعني لا يمكن أن نستكني ذاته ونصل إلى ذاته أو نحيط بذاته والعياذ بالله. هذا أمر محال، محال تكوينا وليس محال تشريعا. ليس الحكم حكما مولويا تشريعيا، بل حكما ماذا؟ تكوينيا، يعني استحالة ذاتية. وذلك لأن المتناهي، أي الإنسان وغيره المحدود المتناهي، لا يمكن أن يحيط بمن؟ بالله متناهي. ومن هنا نفهم هذه الآية الشريفة: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويحذركم الله نفسه، هذا التحذير يقولون تحذير ماذا؟ تكويني، تحذير حقيقي لا تحذير شرعي. يعني ممكن أن أصل إلى معرفة، إلى أكتشف ذات الله، لكن ممنوع، ممنوع سموكين، ممنوع الترخين. ممكن تدخن ولكن الترخين ممنوع، هذا أمر تشريعي. لا، الممنوع أصلا لا يمكن. ومن هنا قال والله رؤوف بالعباد، يعني لا تتعب نفسك، لن تصل إلى الذات إلى يعني رأفة الله أن يحذرك نفسك، أن يحذرك نفسك. أحسنتم، لا تضع جهدك وقتك في شيء لا يمكن لك الحصول إليه والحصول عليه أو الوصول إليه سبحانه وتعالى. إذن الذات بما هي ذات ليست محلا للمعرفة، الذات بما هي ذات كما يقولون ليس محلا لأي علم من العلوم أصلا. لا تقع لا محمول في مسألة ولا موضوع في مسألة ولا مسألة مثال أي علم من العلوم أبدا. الذات من الذات لا تكون. ومن هنا يأتي السؤال: إذا كانت الذات، ومن هنا نفهم معنى التأكيد على هذا، نفهم معنى كلام أميرني سلام الله عليه: لا تدركه العقول، أو حجب العقول عن معرفته، أو مثلا أنه هذا الرواية أنه كذا حدث الفطن، إذا تذكرون في نهج البلاغة راحت عن ذهني مسألة أنه لا تصل إليه غوص الفطن وحدث كذا. على كل حال موجودة، أي موجود هذا الرواية بس أنا للأسف ما أخرجتها. على كل حال، إذن الله سبحانه وتعالى لا يمكن لا لفيلسوف كبير مهما تعالى في عقله وتوسع في مداركه يقول إنني استكنهت ذات الحق، ولا مكاشف بكشفاته وشهوداته يقول اكتشفت الحق ووصلت إلى الحق وما إلى ذلك. إذا لا هذا يمكن ولا هذا يمكن، بل أكثر من ذلك نقول أن كل عارف بالله وكل يعني وكل شخص يعرف الله من خلال حده لا من خلال ذات الحق سبحانه وتعالى. أحضر حتى الصادر الأول، حتى النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم يعرف الله بقدره لا بقدر الله، ولا يحيطون به علما والله من ورائهم محيط. هذه مسألة مهمة، واضحة القضية. على هذا طبعا يأتي لنا هذا المطلب، وهو أهمية معرفة الصفات. إذا يأتي السؤال، إذا لا يمكن معرفة الذات بماذا نعرف الله؟ يأتي الجواب أن نعرفه من خلال ماذا؟ أسمائه وصفاته. يعني المعبر إلى معرفة الله هو الأسماء والصفات الإلهية. فنعرفه من كون عالم، كون قادر، كون حي، كون مريد، كون كذا، في صفات الفعلية كذا 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 وما شاكل ذلك. وإلا لا يمكن معرفة ذاته. على هذا يتضح إذن عندنا أهمية مثل بحث الصفات، ليس بحثا ترفيا أو بحثا، لا، بحثا في صميم المعرفة وبحثا في صميم سعادة الإنسان دنيا وآخرة. لأن من دون هذه المعرفة أصلا لا فرق بينه وبين البهائم، بل هو أضل. إذن لأن السعادة، كل السعادة تكمن في المعرفة الإلهية. يعني الرواية هم واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم كذا، ظهر عن الأمير سلام الله عليه بأنه يقول هكذا: لا أتمنى أن أموت طفلا وأدخل الجنة ولم أعرف الله. والقضية السعادة فقط في دخول الجنة، قبل الأطفال يدخلون الجنة، الصغر يدخل الجنة، لكن الكلام كل الكلام أين؟ في معرفة الله. السعادة في الدنيا والآخرة وأي عالم من العالم فرضته يكون بمعرفة الله. من هنا كلما كان معرفة الله أشد، كلما كانت سعادة الإنسان وقربه إلى الله أكثر. واضح. ومن هنا في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه: أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له. لاحظ روايات عدة، احنا هذه هم بحثناها في بعض الأبحاث العقائدية وكذا، بحثناها بشكل مفصل، ذكرنا روايات عليها عديدة، لكن نكتفي بهذا المقدار. هذا سبب من الأسباب. واضح. السبب الثاني أن الصفات الإلهية من المسائل التي وقع نزاع وكلام فيها بين المدارس الكلامية والمدارس الإسلامية. تجد كل مدرسة عندها رأي في صفات الله.
بالنسبة حق أول الكلام بأنه معرفة الله واستكناء ذاته محال تكوينا لكن ليس تشريعا، وش تقصد بالتشريع؟ يعني اللي هو هذه مثلا بحث الصفات
وهذا
قضايا،
لا لا لا، يعني قلنا تكوين يعني اصلا مستحيل تكوينان، مو هو الاستحاله شرعيه، يعني بعباره اخرى او المنع شرعي ان صح التعبير. يعني انا ممكن ان اصل الى الله لكن الله قال لي حرام تدخل النار اذا توصلني. يعني ممكن مثلا استغفر الله شرب المسكر مثلا، ممكن او غير ممكن، ممكن للعاد لكنه شرعا محرم. تكوينا ممكن، ممكن ماذا محرم شرعا. الله سبحانه وتعالى في هذا الآية الشريف لا يريد أن يقول بأنه يمكن توصلني ولكن ممنوع عليك لا تتحرك. لا لا، نقول تكوينا أصلا مستحيل. ما انتبهت لها النقطة. لا، نأتي إلى هذه النقطة، السبب الثاني. إذن السبب الثاني إخوان التفتوا إلى هذه المسألة، السبب الثاني هو هذه المسألة. قلنا بأنه بحث الصفات أو مسألة الصفات من المسائل التي وقع نزاع وخلاف فيها بين من؟ بين المذاهب الإسلامية والمدارس الكلامية. مثلا تجد الأشاعرة تقول صفاته قديمة زائدة على ذاته، يأتي بحثها. المعتزلة ماذا قالوا؟ أصلا أنكروا الصفات، قالوا ذاته تنوب منابل الصفات، يعني قيام الذات مقام الصفات كما يقولون. الكرامية تعتقد أن صفاته زائدة على ذاته لكنها حادثة. مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين يعتقدون هكذا بأن صفاته عين ذاته. إذن نفس اختلاف هذه المسائل إشارة إلى أهمية وخطورة بحث الصفات، وهذا ما يدعونا أن نحقق في بحث الصفات لكي نصل إلى ما هو الحق في المقام. هذا سبب ثاني. السبب الثالث أن معرفة الصفات تساهم في كمال الإنسان من الجهة السلوكية. يعني بعبارة أخرى ماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخلقوا بأخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله. يعني الله له صفات، إذا علمناها صفات الكمال نتخلق بأخلاق الله. يعني الله كريم نصبح كرما، الله غفور نكون أهل الغفور، الله ستار ماذا نتحلى بلباس الستر على عباده، الله كريم الله وهكذا الصفات الكثيرة. وهذا طبيعي، كلما أنت عرفت أكثر كلما ساهمت معرفتك ماذا بأن تترجمها سلوكية. من هنا وردت بأن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء ليس هو الإحصاء اللفظي، يعني أمسك المسبح وأقول يا كريم يا عظيم يا بديع يا أبدا أبدا، هو التخلق كما في الرواية، تخلقوا بأخلاق، يعني تحققوا بهذه الأخلاق، كونوا مظاهر للخلق الإلهي ولل ماذا ولل الصفات الإلهية. واضح. ولذلك نجد بأن الصفات متعددة أصلا، لا يمكن حصرها. وردت روايات أنها 99 في القرآن، لو تحصي أسماء الله كان 127 اسم، في دعاء الجوشن 1001 لا تنسى الواحد، 1001 حصيهم عدد، 1001 من الأسماء الإلهية. واضح. لتقريبا شرحهم بشكل جيد ولطيف اللي هو ملا هادي السبزوار في شرح الأسماء. على كل حال عندنا جملة من الروايات تقول أن لله 4000 اسم، بعض الروايات تقول، وهذا كما تعلم لا تنافي بينها، لأن كل واحدة تتكلم من حيثية. على كل حال إذن هذا سبب آخر من الأسباب الأساسية التي تدعونا للبحث عن الصفات الإلهية. طبعا توجد مجموعة من الصفات، يعني معذرة، توجد مجموعة من الأسباب التي تدعونا، هذا ما يمكن، هذا فرضا أنه ممكن جعل سبب رابع في المقام، وهو أن نفس البحث الأسماء صفات علم مستقل لابد من الملاحظة والاستفادة منه، كما يقول بعض العرفاء بأن علم الأسماء والصفات هو علم شريف بعد علم التوحيد والمعرفة، أنه علم عظيم لكن للأسف ما يعتنى به ولا يعطى ذاك البعد من العناية. من هنا جملة من الأعلام خصوصا قديما يعتنون بدراسة هذه الأسماء والصفات وتأليف الكتب وإعداد الرسالات في هذا المجال وما شاكله ذلك. هذه إذن أخواني 4 تقريبا عوامل أحببنا فقط أن نشير إليها للجواب على التساؤل الأول، وهو ماذا قلنا، لماذا نبحث في الصفات الإلهية. واضح هذه العوامل 4. عندنا سؤال ثاني إخواني، السؤال الثاني ماذا هو؟ السؤال الثاني أقسام الصفات الإلهية. الصفات الإلهية تنقسم ماذا؟ إلى قسمين. الصفات تنقسم صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية يعني ما تثبت من للحق، الصفات السلبية ما تسلب عن الحق. ومن هنا البعض يستأنس بقوله تعالى، في قوله تعالى بماذا يقول؟ في قوله تعالى يقول، وش ذكرنا الآية تذكرون البحث يوم جلسة الخميس والجمعة، ها؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. جملة من العلماء ذي الجلال والإكرام يقولون الإكرام ما إشارة إلى الصفات ذو الجلال وكم الجلال، الجلال إضافة إشارة إلى الصفات السلبية، يعني ما تجل الذات عنه. ونقول أجلك الله من جهة أن هذه الصفات يجل الحق، الجسمية، التركيب، كذا كذا، كل هذه الصفات الناقص الإمكان وما شاكل ذلك. الصفة ذي الجلال والإكرام، الإكرام صفة ماذا؟ صفة ثبوتية، يعني ما تكرمت به الذات الإلهية كالعلم كالقدرة كالحياة وما شاكل ذلك. إذن لاحظوا إخواني التقسيم، الصفة الثبوتية هي ما تثبت للحق، والصفة السلبية ما تسلب عن الحق. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نفس الصفة الثبوتية تنقسم إلى قسمين، صفة ذاتية وصفة فعلية. الصفة الذاتية تكون عين الذات الإلهية، والصفة الفعلية عين الفعل الإلهي. ومن هنا في المائز الذي يذكر في التفريق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية ذكر مائزين بشكل مختصر، وابحث بحث في محله، مائز كلامي ومائز ماذا؟ فلسفي. المائز الكلامي ذكر بأن الصفة الذاتية هي الصفة التي يقبلها الحق ولا يقبل ضدها. مثل العلم، الله إذا الله عالم لا يمكن أن يكون والعياذ بالله جاهل أو ليس بعالم، قادر أو يكون عاجز ولا. إذن كل صفة ما لها ضد عند الله فهي صفة ماذا؟ ذاتية. وكل صفة يقبلها الله ويقبل ضده فهي صفة ماذا؟
فعلية.
مثل الله خالق خلق هذا ولم يخلق هذا، رزق هذا ولم يرزق هذا، أعطى هذا المعطي، وهب هذا ولم يهب لذلك، أسماء يرضى ويغضب، إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة. لأن الرضا والغضب من الصفات الفعلية، فممكن الله يقبلها ويقبل ضدها. هذا المائز الكلامي. عندنا أخواني مائز، عندنا مائز فلسفي، وهو أنه الصفة الذاتية التي تنتزع من مقام الذات، أحسنتم، التي فقط يكفي فيها إدراك الذات أن هذه الذات هي عين الكمال وعين جمال، فحتما فيها العلم لأن كمال وجودي، القدرة كمال وجودي، الحياة كمال وجودي كذا، والله وهذه الذات لا يشذ عنها أي كمال من الكمالات. الصفة الفعلية تنتزع من مقام الفعل الإلهي، ألحظ فعل الله في الخارج، رزق أقول رازق، خلق أقول خالق، غفر أقول ماذا؟ غافر، رحم أقول راحم، وهكذا. هذا ما إذن ما هو الأفضل كذا، هذا البحث بدراسة أخرى يعني أعلى. الآن فقط كأطر لابد أن تلتفت إليها قبل الدخول إلى بحث الصفات، مقدمات منهجية مهمة كما رأيته. إذن عودا على نحو الاختصار، الصفات الإلهية تنقسم إلى قسمين، صفة ثبوتية وصفة ماذا؟ سلبية. والصفة الثبوتية تنقسم إلى قسمين، أحسنتم، صفة ذاتية وصفة فعلية. وعرفنا المائز بينهما، المائز كما قلنا مائز كلامي عند علماء الكلام، ومائز ماذا؟ فلسفي عند الحكماء والفلاسفة. واضح أخواني هذا المطلب؟ إذا اتضحت هاتان المقدمتان واتضح الجواب على هذين السؤالين، نأتي الآن إلى أين؟ إلى المثل. ماذا قال؟ قال الفصل الثاني في صفات الثبوتية، ثمان لاحظ وين؟ على طول مباشرة دخل بهذا المعنى. إذن لابد أن ندرك المقدمات ذكرناها، ثم نقول أصلا انقسم إلى ثبوتية وذات وسلبية، ثم هذه الثبوتية إلى ذاتية وفعلية. فهو يبتدي طبعا مباشرة في الصفات الثبوتية الذاتية، قدرة وعلم وكذا، واضح. ثم يأتي مثلا بعض الصفات إن صح التعبير الفعلية، كالتكلم كأنه صادق أو شيء من هذا، ثم يدخل على الصفات السلبية. إحنا واضح الآن الخطة صايرة. الآن هو المصنف طبعا قال أنه تعالى قادر مختار. هذا المتن الشارح ماذا يقول؟ عند كلام لطيف الشارح يقول بأنه الآن المصنف عليه الرحمة عندما فرغ من إثبات ماذا؟ بحث الذات. لاحظ أثبت الذات لله طبيعي، بعد إثبات الذات يأتي بحث ماذا؟ الصفات، لأن الصفات متفرع على الذات، لأن الصفات عينه الذات الإلهية. يقول وطبيعي نبدأ بالصفات الثبوتية على السلبي، لأن الثبوت أشرف من السلب، لأن الوجود أشرف من العدم. على كل حال توجيهات من المصنف في لماذا قدم الصفات الثبوتية على الصفات السلبية، هذا أولا. ثانيا لماذا قدم صفة القدرة على غيرها من الصفات؟ لأن يقول احنا كلامنا عن الصانع، فالصانع أول شيء يلزمه ماذا؟ القدرة على الصنع، فمن هنا قدمها. ملتفت لهذه النقطتين. هذا تقريبا للبحث الأول الذي أشار عليه المصنف، ولا عندنا كلام زائد فيه، بهذا المقدار يكفي. عندنا الآن البحث الرئيسي ما هو؟ هو إثبات صفة القدرة. هو يتحدث عن القدرة كمبدأ تصوري وكما تعلمون فعل المنطق المبادئ التصورية متقدمة على المبادئ التصديق. أنت أول اذكر التصور عن المسألة ثم أقم عليها الدليل نفيا أو إثباتا. إن الحكم فرع التصور، الحكم والتصديق فرع هذا. أي أحسنتم، التصديق فرع التصور، الحكم فرع التصور. لابد أن تتصور لكي تحكم. إذن هنا يقول بأن لابد أن كما هو منهجية جيدة، فإنه ابتدأ بالمبادئ التصورية، تحدث عن المبادئ والمصطلحات التي ترد في هذا الاستدلال وفي بحث القدرة، ثم يأتي إلى بحث الاستدلال، ما الدليل على كون الله قادر مختار، قادر مختار. طبعا هنا جمع القدرة مع الاختيار، بعضهم يجعل القدرة صفة لوحدها والاختيار صفة لوحدها اللي يحملها بعضهم على الإرادة أو شيء من هذا القبيل. احنا الآن على طريقة المصنف بعد نبدأ بذكر المبادئ التصورية ان صح التعبير لمن؟ لهذا البحث. اولا قال ماذا يعني القادر المختار؟ هذا ما هو تعريف القادر قبل الدخول في الدليل وما شاكل ذلك. يقول القادر المختار هو الذي إذا شاء أن يفعل فعل. طبعا هذا كلام معترك بين في القدرة بين المتكلمين والفلاسفة، وكل له تعريف. على كل حال هذا بحث في محل، لكن بها المقدار إن شاء الله في دراسات أعلى يأتي كما هم أشرنا في بعض الدورات. يعني القادر هنا المختار قال هو الذي إذا شاء أن يفعل فعل، وإن شاء أن يترك ترك، مع وجود قصد وإرادة. هذا القادر المختار، القادر المختار الذي عنده قدرة ليفعل فعل، ما يريد يفعل ما يفعل، لكن هم عنده قصد وإرادة، يعني علم وإرادة، لأنه القدرات تتوقف هم يعني لابد أن يعلم ما يريد ويقصد ما يريد وعنده إرادة لما يريد. فالقدرة إن صح التعبير لابد أن تستتبع العلم والإرادة والقصد والإرادة بهذا المعنى. إذن الفاعل المختار لماذا يركز على هذا المعنى؟ لأن عندنا فاعل ولكن ليس المختار، موجب المجبر المضطر،
وعندنا مختار بس مختار.
أحسنتم. فمن هنا هذه كلها من هذا الباب. إذن يريد أن يقول بأن الحق سبحانه وتعالى فاعل أو قادر المختار بهذا المعنى، قادر المختار بأي لحاظ؟ إذا شاء أن يفعل فعل، وإذا شاء أن يترك ترك، مع وجود قصد وإرادة. والموجب يعني المضطر وغير القادر لا، بخلافه طبعا يكون ما يقدر إن شاء ترك ترك، لا مو بكيفه، هو أما عنده قصد أو عنده إرادة. على كل حال ومن هنا هو يذكر وجوه ثلاثة في الفارق بين ماذا؟ بين القادر المختار وبين الموجب والمضطر. أحسنتم. الوجه الأول إخواني يقول أن المختار يمكنه الفعل والترك، يعني المختار الفعل والترك في نسبة واحدة. نعم تعبير الآن السياسيين، نقف بمسافة واحدة بين المرشحين مثلا لما يقولوا كذي، فإحنا شو نسوي؟ الله سبحانه وتعالى يقولون ماذا؟ بنسبة واحدة بين الفعل وبين الترك. لا الترك راجع على الفعل ولا الفعل راجع على الترك، يعني ما في أحد شيء يأثر عليه. الله أراد أن يفعل فعل، أراد أن يترك ترك، ولا كو أحد يأثر عليه. قدرة مطلقة، قصد مطلق، إرادة مطلقة، كذا. عكس الفاعل الموجب، لا الفاعل الموجب بعكسه تماما، مو بكيف تعبيرنا، إما أن يجبر على الفعل أو من يجبر على الترك، مو إن شاء فعل وإن شاء ترك. لاحظ يعني مو بكيف. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن نفس فعل المختار مسبوق بالعلم والقصد والإرادة قبل أن يفعل. هذا الحق قبل أن يفعل عنده علم بما يفعل، عنده قصد لما يفعل، عنده إرادة بما يريد. هذه مبادئ القدرة إن صح التعبير. بينما المضطر لا، النار تحرق من غير علم، من غير قصد، من غير إرادة، فاعل لكن مضطرة موجبة، فعل طبيعي. لاحظ ما عنده لا علم ولا قدرة ولا إرادة إلا بمستواها إن صح، لأن كل وجود له حظ من هذه الأمور كما يذكر في محله والبحث في محله. على كل حال ولكن ليس عندها قدرة واختيار تحرق أو لا تحرق. أحسن، مو مزاج أنت يوم مشتهي شاي تشقل النار، جيت للنار بعد ساعة كذا ما سخنت الماء، تشتغل ما سخنت الماء، والله اليوم ما عجبني أنا أسخن لك الماء كيف اليوم ما بشقل ما ذاك، عرفت؟ ما موجود على الأمر. عرفت، او الاراده مثلا او القاس او العلم او شيء من هذا القبيل. على كل حال فالفاعل المختار غير الفاعل الموجب من هذه الجهه. الثالث ان فعل المختار عندنا يجوز تاخره عنه، وفعل الموجب لا ينفك عنه. الله هكذا، طبعا هل الرؤية الكلامية، الرؤية الفلسفية ما تقول، رؤية العرفانية ما تقول، بحثا وين في محل، لأن كل بحث كلامي محض. ماذا يريد أن يقول؟ بأن الفاعل المختار لا عنده قدر أنه يتأخر عن فعل فحسب، ما يريد اليوم يريد بكرة مثلا، يعني عنده قدرة أن يفصل نفسه عن فعله، يفعل أو لا نفعل. بينما النار لا مولانا، النار لا أحسنتم، النار بعد ما فيها خاص نصح تعبير من شق لا تصير يعني ما في تصير مثلا أنه والله النار تتأخر أنها بعد شق نار، ولكن بعد بعد يومين أنا بعطي الحرارة، اليوم ما بعطي الحرارة الوقت، لا ليس في هذه الخصوصية، أو الشمس في إشراقها أو النار في إحراقها وما إلى ذلك. هذا إذن إلى هنا تحصل إخواني في هذا البحث إلى هذه المسألة. ماذا تحصل؟ ماذا تحصل؟ تحصل معنى الفاعل المختار أو معذرة القادر المختار ما هو، والفرق بينه وبين الموجب أو المضطر. واضح هذه المسألة؟ هذه المسألة الأولى.
نعم شيخنا، إذا في نقطة بس المصنف يقول القادر المختار وبنى الخلافات كلها على الاختيار، رغم أن القدرة شيء والاختيار شيء، يعني ممكن أن يوجد من هو قادر له قدرة ولكنه مختار، وممكن أن يوجد من هو مختار وليس بقادر، وممكن أن يوجد قادر بالاختيار وممكن يوجد لا قادر ولا مختار.
هو ما يلحظ، ما يلحظ، لا هو هذا المنهج اللي هنا اللي يذكره المصنف، لابد أن يلحظ معنى الاختيار مع القدرة. أنا قلنا قبل قليل قلنا بأن هذا منهج في قبال المنهج الآخر اللي يفصل بين الاختيار والقدرة، لتذكرون أول البحث قلنا بأن القدرة صفة لوحدها والاختيار صفة لوحدها، اللي بعضهم فسر الإرادة بالاختيار، بس مو مجال بحث الآن، الآن فقط على أنه دمج بين القدرة والاختيار، يعني فقط يريد أن يشير ماذا إلى كل هالمعاني.
وعند الكلاميين مسالم عليه هذا الشيخ،
لا 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 مناهج تختلف، ما هو بالضرورة كلهم يقولون
يعني
هكذا،
يعني بعضهم يقول فاجر،
لا لا لماذا يركز، لماذا يشيرون هذا؟ طبعا لأنهم عندهم فهم خاطئ لما طرحه الفلاسفة، لأن الفلاسفة يقولون بأن الله قادر مختار، فهو لشريد يقول قادر مختار، هو فهمه من عبارة الحكماء أن قادر مختار، مثل قاعدة الواحد لا اسمه إلا واحد، غرض فيها تحديد للقدرة وأن الله ليس قادر مختار وكذا. طبعا منهج فلسفي مغاير المنهج الكلامي، فكأن عندما قال قادر مختار أراد دفع تلك الشبهة التي هم يتصورونها عند الحكماء، ولا كثير طبعا ما ينسبه هنا للحكماء ليس بصحيح. قلت لك هذا منهج كلامي محض، مو منهج حكمي. على كل حال هذا تحسن في محله. ماذا يعني العالم؟ قال العالم كل موجود سوى من؟
سوى الله
تعالى. هذا العالم كل موجود سوى الله تعالى. ماذا يعني المحدث؟ قال المحدث هو الذي وجوده مسبوق بالغير أو بالعدم. المحدث الذي يكون إما مسبوق بالغير، يعني غيره موجود ثم وجد، أو لم يكن ثم كان. هذا هم اصطلاحان
للحدوث.
إذن معنى الحادث له معنيان، الحادث إما أن يكون مسبوق بالغير، يعني لم يكن هو قديم كان غيره قديم فهو بعد ذلك، أو هو لم يكن ثم كان، يعني معلوما ثم وجد. بخلافه من؟ القديم. القديم لا هو مسبوق بالغير ولا هو مسبوق بالعدم. تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي في وصف الله، الذي سبق العدم وجوده، فوجوده سابق على العدم، الله لم يكن يعني لم يكن ثم كان والعياذ بالله. الجسم إخواني ما هو الجسم؟ الجسم هو المتحيز الذي يقبل القسم الجهة، هذا الجسم يعني الذي له طول وعمق وعرض، يعني له الامتداد في الجهات الثلاث. الجسم الذي له امتداد أين في الجهات الثلاث، يعني طولا وعرضا وعمقا وعمقا وعمقا. حجم درسنا في الرياضة تبي تطلع الحجم، مساحة الحجم ماذا؟ الطول في العرض في الارتفاع والعام، تطلع مساحة الحجم. واضح؟ الحيز مقصوده الحيز او المكان شيء واحد، هم يتصورون بان هذا الحيز او المكان هو الفراق المتوهم، يعني هذا الان الجسم يتوهم لانه له فراق حل فيه او مكان حل فيه، والا الخلاء مستحيل كما تعلم كما يذكرون في الابحاث هنا، يعني هو اصلا المكان لا يتحقق الا بالمتمكن. متى المكان يكون؟ بالمتمكن. اذا ما في متمكن ما يوجد مكان، لان يقولون لا يوجد فراق، يعني لا يوجد مكان فارغ. اللي تصور التوهم، حتى العلم الحديث ثبت بانه لا فراغ موجود، لان هذا اللي تصور فراغ مليء الان هذا الان الفراغ تصور فارغ، تقول الغرفه فارغه، لا الغرفه ما هي فارغه، ملأ بالبكتيريا وملأ بالحشرات والكائنات الحيه التي لا ترى الا بالمجهر. ملاحظ
اي يعني محال تكون الفراغ، لذلك قال المتوهم
المتوهم على كل حال. نعم. إذن على كل حال مقصود من عند المكان انه الذي يشغله ماذا؟
شيء
ما. احسنتم. الحركه، عرف الحركه حصول الجسم في مكان بعد مكان اخر. هذا حصول الجسم الان، لاحظ هذا الجسم الان هنا حاصل يتحرك يحصل في المكان الثاني، تحصل في المكان هكذا حصول الجسم أو حصول الجسم في مكان بعد مكان آخر، حركة انتقال من موقع إلى موقع، واضح. السكون لا، يقولون الحصول الثاني في مكان واحد. كيف حصول ثاني في مكان واحد؟ الآن هذا الآن موبايل الآن هذا في هالمكان ما تحرك، يقولون حصول أول الآن، ولأنه لم يتحرك صار له حصول ثاني، يعني زمان ثاني، حصول ثالث، حصول رابع، لكن في نفس المكان. من هنا قالوا السكون هو الحصول الثاني في المكان الأول أو المكان الواحد. أحسنتم. هكذا يعني كأنه توقف. هذا كله على هذه المعاني. الآن هذه المعاني مفيدة لماذا؟ لأن كلها الآن لخذناها سيتضح إن شاء الله، سيتضح إن شاء الله من خلال هذه أهمية مثل هذه التصورات والمادة التصور، لأنها البرهان اللي سوف يأتي
يعتمد
على كل ما قلنا. واضح إن شاء الله. يأتي حديثنا في البرهان قدم إن شاء الله نطبق العبارة. قال أقول لما فرغا، من هو اللي فرغا؟ المادة من إثبات الذات، شرع في إثبات الصفات وقدم الصفات الثبوتية. لماذا؟ لأنها وجودية والسلبية عدمية، فقدم هذا على هذا لهذه المناسبة. والوجود أشرف من العدم، والأشرف هذا أشرف، وكذا الحقيقي التكويني مو في الاعتباريات تقول فلان أشرف من فلان اعتبارا، الناس اعتبره هذا أشرف من هذا، ولا قد يكون واقع بالعكس، نشوف بعض الوجهاء يعتبره شريف ومكانته وكذا، وذاك الفقير ليس له شرف، ويوجد عند الله هذا له شريف حقيقة وذاك ليس شريف. احنا الشرف الحقيقي التكوين لا الشرف الاعتبار اللي احنا يقوم نوجد في حياتنا. قال والأشرف مقدم على غيره، وابتدأ بكونه قادرا. لماذا ابتدأ بالقدرة؟ لماذا ابتدأ بالحياة بالعلم؟ رأينا بعض المعاني تبتدي بالحياة، لأن الحياة ماذا؟
هي الأصل،
أم الصفات الذاتية كما يقولون. قال وابتدأ بكونه قادرا لاستدعاء الصنع القدرة، يعني لأن الصنع يستدعي القدرة. ولنذكر هنا مقدمة تشتمل على تصور ذكر مفردات هذا البحث، فنقول يعني ذكر المبادئ التصورية. فنقول القادر المختار هو الذي إذا شاء أن يفعل فعل، وإن شاء أن يترك ترك، مع وجود قصد وإرادة والموجب ماذا؟ بخلافه، وهو غير القادر. والفرق بينهما من وجوه: الأول أن المختار يمكنه الفعل والترك معا بالنسبة إلى شيء واحد. طبعا الحكماء يقبلون هذا التعريف، عندهم تعريف آخر في محله. نعم. والموجب بخلافه. الثاني أن فعل المختار مسبوق بالعلم والقصد والإرادة بخلاف الموجب. الموجب ما عنده قصد وعلمه. طبعا أقسام الفاعل عنده 8 أقسام للفاعل، الأبحاث الفلسفية ذكروها، فاعل بالعناية، فاعل بالتجلي، فاعل بكذا، فاعل بكذا. هنا ما طبعا ما يشيروا لها النقطة هذه. نعم. الثالث أن فعل المختار يجوز تأخره عنه عن ذلك وفعل الموجب لا ينفك عنه عن الفاعل، كالشمس في إشراقها
والنار
في إحراقها. والعالم كل موجود سوى الله تعالى. لفظ العالم من هنا قال العالم أخذ من العلامة، والعلامة ما يشير إلى شيء، آية بتعبير القرآن، آيات الله، جليات الله. والمحدث هو الذي وجوده مسبوق ماذا أخواني؟
بالغير
أو
بالعدم.
مسبوق بالغير يعني أوجده الغير، يعني لم يكن أوجده الغير، فحتما يصير حادث بعد. أو مسبوق بالعدم، والقديم بخلاف يعني القديم، يعني
الموجود الغير مسبوق لا بالغير ولا بالعدم.
لا بلا بالغير ولا بالعدم. والجسم هو المتحيز الذي يقبل القسم في الجهات الثلاث، يعني له امتداد في الأبعاد الثلاثة، طول وعرض وعمق، لاحظ. ومل صدر أضف له الزمان، الزمان بعدا رابعا في الجسم، اللي اعتبروها الآن نظرة إينشتاين على وجود البعد الرابع وهو الزمان، واللي على نظرة النسبية اللي على أساسها حركة الطائرات وكذا وهالتطور اللي موجود في كلمات كلمات ملا فدرة. قال والحيز والمكان شيء ماذا؟
واحد
وهو يعني المكان الفراق المتوهم الذي يشغله الأجسام بالحصول فيه. ولا قلنا ليس المكان يعني هذا هو مثل البالون الفارق تعبي بالأشياء، لا لا لا، هو أصلا الأشياء تحقق لك المكان،
يعني
الاستحالة أصلا الخلاء، الخلاء الفراغ،
يعني الجسم لم يوجد إلا لوجود المكان.
لا يعني لا 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 يوجد المكان إلا بوجود الجسم.
المكان لا يسمى مكان
إلا بالمتمكن أحسن.
فليش يعني يسمى فراغ
يعني من باب يعني التقريب بأنه
بعد وقوع الشيء فيه لا يسمى فراغ مرة واحدة، خلاص صار مكان.
إيه بس هذا عشان عشان يميزك بين المكان والمتمكن، قال هذا المعنى. يعني تصور بهالطريقة فقط. إيه. قال والحركة هي حصول الجسم في مكان بعد مكان. هذه الحركة، الجسم ينتقل من مكان إلى مكان. والسكون هو حصول ثان في مكان ماذا؟
واحد.
والسكون هو حصول ثان في مكان واحد.
حصول ثاني يقصد بعد التحرك، يعني بعد تحرك الأشياء وبعد سكونه.
لا لا لا، هو في حال السكون الآن، السكون الأول حصول أول، السكون الثاني حصول ثاني، هكذا يقولون حصول ثاني في نفس المكان، يعني حصول الأول والثاني في نفس المكان. بينما المتحرك لا، حصول أول في مكان، حصول ثاني
في مكان آخر،
في مكان وهكذا. نعم. هذا يجي إن شاء الله إذا ما هو واضح بكرة في البرهان يتضح أكثر. يعني. يقول إذا تقرر هذا فنقول كلما كان العالم محدثا كان المؤثر فيه وهو الله تعالى قادرا مختارا. فهنا دعويان: إثبات أن العالم محدث، والثاني يلزمه اختيار الصانع. أما يأتي الحديث عنها إن شاء الله في البحث الآتي، وهذا بحث مهم إن شاء الله، يعني بكرة إن شاء الله نوفق ننتهي منه في القادم من البحث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.